الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. قوله: وأهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى، تقدم معناه. المختار اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل، وهن زوجاته اللاتي هن أمهات المؤمنين، كما قال الله تعالى فيهن: وأزواجه أمهاتهم. وخيرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله، فاخترن الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى، التي هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد، رضي الله عنها. وقرأ جبريل عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وما زالت تؤويه وتسكن جأشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات بأربع عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها، وتوفي في حجرها، وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة، ودفن في حجرتها، وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة، فيجدون منها عندها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحضر. أقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأه على خديجة رضي الله عنهن. أقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأه على خديجة رضي الله عنهن. ومنهن أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضي الله عنه، وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه. ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يدها، وأسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل الحجاب. وصفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكليم عليهما السلام. وجويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق، التي كانت هي السبب في عتق السبي من قبيلتها. وسودة بنت زمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب، ولما كبرت اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحه، ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها تستحقه مع قسمها. وأم حبيبة رضي الله عنها ذات الهجرتين أيضا، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما، وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة، رضي الله عنهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث هنا حديث عن العقيدة في صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي بيان ما لهم من الحق الواجب على الأمة محبة ونصحا ودعاء وصفاء في القلوب تجاههم لما لهم من سابقة عظيمة وفضل عظيم وبلاء حسن ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى وذب عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ونصرة لسنته صلوات الله وسلامه عليه، ولما لهم من الجهود العظيمة في نقل الدين وحمل الدعوة وبلاغ ما تلقوه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فحقهم على الأمة عظيم. ولهذا فإن أهل العلم في كتب الاعتقاد يخصون مقام الصحابة بالذكر، ثبات هذا المقام أو الأمر جزء من المعتقد. ومما يوضح لك ذلك أن الصحابة هم نقلة دين الله، هم نقلة دين الله، فهذا الدين والذي ندين الله به والمعتقد الذي نعتقده إنما نقله إلينا الصحابة، فحق على الأمة أن تعرف مكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية وفضلهم وسابقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أولا العقيدة في الصحابة عموما، ثم ذكر التفاضل بين الصحابة، ثم ذكر أفضلهم وخيرهم وهم العشرة المبشرون بالجنة، وبدأ بخير هؤلاء العشرة وهم الخلفاء الراشدون، وبدأ بخير هؤلاء الخلفاء وهو أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ثنى بذكر آل البيت، آل بيت النبي الكريم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وآل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حقهم على الأمة حق عظيم. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته وقال اتقوا الله في آل بيتي، أوصى بهم. وأولى الناس حفظا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته هم أهل السنة، أهل سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنهم عرفوا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حقهم دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط، عرفوا مقامهم العظيم ومنزلتهم العلية، وأحبوهم حب الإسلام وحب الديانة وحب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الحب بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا زيادة أو تقصير. وهذا هو الحق، الحق قوام وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. فذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى خلاصة فيما يتعلق بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الأطهار، وبيان مكانتهم العظيمة قال وأهل بيت الرسول وأهل بيت المصطفى المختار، وأهل بيت المصطفى المختار. في أصل النظم الأطهار صفة لآل البيت، وفي الشرح الذي ذكره رحمه الله ذكر المختار وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن صفاته عليه الصلاة والسلام المصطفى، وسبق بيانه عند المصنف رحمه الله. ومن صفاته المختار مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل، أي أن الله عز وجل فضله واصطفاه واختاره، والله يصطفي سبحانه وتعالى ما يشاء ويختار جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومحمد عليه الصلاة والسلام وصفوة المرسلين وخير الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن آل البيت يشمل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه الآية نص على أن أزواجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من آل بيته. وعلى هذا دلائل، عديدة يجدها طالب العلم مبسوطة في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فأزواجه عليه الصلاة والسلام من آل بيته، وعندما يقال محبة آل البيت فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في ذلك، داخلات في ذلك بنص القرآن وبأدلة عديدة في السنة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. قال المصنف: خيرهن الله بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله، فاخترنا الله تعالى ورسوله. اخترنا الله تعالى ورسوله. هذا جاء في سياق آيات عديدة متعلقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، بدأها الله جل وعلا بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى آيات كلها تتعلق بأمهات المؤمنين، جاء في خاتمتها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية صريحة في أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. ثم ذكر المصنف رحمه الله خلاصة مختصرة في التعريف بكل واحدة من زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث، الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أعد.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث، الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله
أيضا. أعد.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الخمسة هذه فاعل ليدخل، ويدخل الخمسة، فما أدري لعل أصل الكلام ويدخل في أهل بيته في هذه الآية، لعلها تراجع إذا كان هناك أصول أخرى تراجع. نعم.
أحسن الله عليكم.
الخمسة.
الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه كما
جللهم، غطاهم بالكساء. نعم.
الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم. هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى يدل على دخول هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث، وهم الحسن والحسين وعلي وفاطمة، يدخلون من باب أولى في نص الآية بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث يدخلون في الآية، أي في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أدخلهم في الكساء تلا الآية، فعلم دخولهم في هذه الآية بنص هذا الحديث. وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام داخلات في هذه الآية بصريح السياق، سياق الآية الذي ورد فيه، فأفاد ذلك أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يدخل فيه أزواجه بدلالة السياق، سياق الآيات، وواضح جدا، فإن السياق كله عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث، فاطمة وعلي والحسن والحسين، بنص هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام أو جللهم بالكساء صلوات الله وسلامه عليه وتلا هذه الآية، لا يدل هذا على قصر أهل البيت في من أدخلهم عليه الصلاة والسلام في الكساء، لكن هذا السياق يدل على أنهم أخص أهل البيت، لأنهم هم فقط أهل البيت ويخرج من عداهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب، كما في الصحيح عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت.
هذه طريقة جيدة في استخراج العلم، يعني لما يعني تجالس مثلا عالما وتقول حصلت خيرا كثيرا، صحبت العالم الفلاني سنوات وصحبت العالم الفلاني سنوات، وتذكره بالخير الذي يسره الله له، ثم بعد ذلك تدخل من هذا إليه في الإفادة منه والتحصيل وتحصيل ما عنده. نعم.
حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي رواية: أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث زيد رضي الله عنه، في وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، حيث قال صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظ وذكر وأثنى على الله سبحانه وتعالى، قال: يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني في رسول الرب أي ملك الموت، فأجيب. ثم أوصى بكتاب الله، وأوصى وصية خاصة في أهل بيته، وأكد ذلك: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذه وصية للأمة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرعوا لهم حقهم، وأن يعرفوا لهم مقامهم ومكانتهم، وأن يحبوهم حب الإسلام، حبا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حبهم من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون المرء عاملا بها إلا إذا حقق فيها الهدي، الهدي الماثور والنهج الصحيح المتلقى من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما من غلا في آل البيت بحجة أن هذا من حبهم، فهذا غير مقبول. فالحب المراد به كما جاء عن بعض آل البيت، المراد به حب الإسلام الذي لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط. فلما ذكر زيد هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، سأله أحد الحاضرين وهو حسين بن سبرة، فقال له: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساء من أهل بيته؟ وهذا فيه أنه متقرر عندهم أن النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، ودلالة الآية في ذلك واضحة. قال له: أليس نساء من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن آل بيته من حرم الصدقة بعده. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كلهم حرم الصدقة؟ قال: نعم. في رواية ذكرها المصنف قال: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. قال: لا. وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها. فالرواية الأولى عن زيد قال: نساء من أهل بيته. والرواية الثانية قال: لا. أما قالوا نساء من أهل بيته، قال: لا. فالمعتبر من الروايتين الأولى، المعتبر من الروايتين الرواية الأولى والتي قال فيها نساؤه من أهل بيته، وهذا صريح القرآن وعليه دلائل أيضا عديدة كما أشرت، تجدونها مبسوطة في جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقوله إن المرأة، قوله في هذه الرواية إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، أي المدة من الزمان، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أي تصبح لا صلة له. هذا ذكره أو ذكر هذا في هذه الرواية كالتعليل لإخراجهن من أن يكن من آل البيت. قال: إن لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. وهذا الذي ذكر هنا هذا ينطبق على سائر الزوجات، هذا ينطبق على سائر الزوجات. أما اتصال زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينطبق عليه هذا الذي ذكر، لأنه اتصال أشبه بالنسب لا انفصال فيه، اتصال أشبه بالنسب لا انفصال فيه، اتصال غير مرتفع، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. فهذا الاتصال أشبه بالنسب. فالذي ذكر هنا تعليلا لإخراجهن من آل البيت لا ينطبق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرت إليه، وهو أن اتصال زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هو اتصال أشبه بالنسب من حيث الوثوق والاستمرار، وهو اتصال غير مرتفع، وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أيضا عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
فضحكت
أحسن الله عليك فضحكت لذلك. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. ونحوه عن براء بن عازب رضي الله عنه. وفيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله على صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. وللترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال: حسن صحيح. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. وللترمذي وقال حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وله عن علي رضي الله عنه قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. قال: هذا حديث حسن غريب.
نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله خلاصة في فضل هؤلاء الذين هم خاصة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق أن ذكر ما يتعلق بفضل علي رضي الله عنه، ولهذا اقتصر هنا على ذكر فضل فاطمة رضي الله عنها، ثم فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، والأحاديث في فضلهم وبيان مكانتهم ومنزلتهم العلية كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتابعيه، تابع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، وتابعيه حتى في الأبيات التي تقدمت، والمتعاطفات هنا كلها مرفوعة من أول ما بدأ في الصحابة، المتعاطفات كلها مرفوعة. وحتى اللي قبله وأهل بيت، وأهل بيت كله مرفوع، وما قبله أيضا كله مرفوعات. فالأقرب الله أعلم: وتابعوه السادة الأخيار، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه السادة الأخذ الأقرب الله أعلم. إذا كان هناك أصول أيضا أخرى للمنظومة لعلها تراجع. نعم. عندكم مرفوعة؟ الأخ يقول نسختهم مرفوعة. نعم.
تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السادة من ساد يسود الأخيار على مراتبهم، كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في الصحابة. ثم قال في التابعين: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأيت إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. قال: فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. إسناده حسن وقد صحح.
نسأل الله أن يرزقنا حسن هذا الإيمان. نعم.
وفيه عن أبي أمامة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني، 7 مرات. قال: وروى الحاكم وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما من أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب،
والذي
لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: المفلحون. وقال على شرطهما.
نعم. وقال أي الحاكم على شرطهما أي الشيخين: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.